الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعية كثيرة بعد التشهد الأخير وقبل السلام، منها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له بالرواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومن فتنة المحيا بمعنى الحياة، والممات بمعنى الموت، وفتنة الحياة التي تعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. واختلفوا في فتنة الممات، قيل فتنة القبر، وقيل يحتمل أن يراد به الفتنة عند الاحتضار، أضاف الفتنة إلى الموت لقربها منه. وإذا كان المراد من قوله وفتنة الممات فتنة القبر، فيفهم منه التكرار، لأن قوله من عذاب القبر يدل على ذلك، والظاهر أن ليس فيه تكرار، لأن العذاب يزيد على الفتنة، والفتنة سبب للعذاب. قوله المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة، وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، ويقال رجل ممسوح الوجه ومسيح، وهو ألا يبقى على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب إلا استوى. وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها، وقيل إنه الذي مسح خلقه أي شوها، فكأنه هرب من الالتباس بالمسيح ابن مريم عليهما السلام. يعني من قال بهذا القول ولا التباس، لأن عيسى عليه السلام إنما سمي مسيحا لأنه كان يمسح بيده المباركة ذا عاهة فيبرأ، وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بدهن، وقيل المسيح الصديق. وأما تسمية المسيح الدجال بالدجال فلأنه خداع ملبس، والدجل الخلط، ويقال الطلي والتغطية، ودلة نهر بغداد سميت بذلك لأنها تغطي الأرض بمائها. وهذا المعنى أيضا في الدجال، لأنه يغطي الأرض بكثرة أتباعه، وقيل لأنه مطموس العين من قولهم دجل الأثر إذا عفا ودرس، وقيل من دجل إذا كذب، والدجال الكذاب. وفائدة التعوذ من شر الدجال في ذلك الوقت مع علمه بأن الدجال متأخر عن ذلك الزمان بكثير، أن ينتشر الخبر ويشيع بين الأمة من جيل إلى جيل وجماعة إلى جماعة بأنه كذاب مبطل مفتر ساع على وجه الأرض بالفساد ومموه ساحر، حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه، وحتى يتحقق أمره ويعرفوا أنه على الباطل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وهو متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه. جاء فيه أنه قال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قوله المأثم معناه الإثم، والمغرم هو الغرم وهو الدين، وقيل الغرم والمغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه. قال له قائل: وإنما سأل هذا عن وجه الحكمة في كثرة استعاذته صلى الله عليه وسلم من المغرم، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إذا غرم أي إذا لحقه دين حدث فكذب، بأن يتعلل لصاحب الدين بعلل شتى وهو كاذب فيها وغرضه الدفع، وعاد فأخلف بأن يقول وفي حقك اليوم الفلاني والساعة الفلانية ولم يوفه، فيقترف من أجل الدين الكذب والخلف في الوعد، وهما من صفات المنافقين نعوذ بالله من ذلك. وكلمة ما في قوله ما أكثر ما تستعيذ للتعجب، أي ما أكثر استعاذتك من المغرم. ومن الأدعية في هذا الموطن اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قوله ظلما كثيرا بالثاء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم ظلما كبيرا بالباء الموحدة، وكلاهما حسن، فيأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير، كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، قوله لا يغفر الذنوب إلا أنت إقرار بوحدانية الله تعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار، كما قال تعالى في الحديث القدسي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وهو في الصحيحين. وفي هذا امتثال لما أثنى الله عليه في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، قوله فاغفر لي مغفرة إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، فهي رحمة من عنده سبحانه. قوله إنك أنت الغفور الرحيم من باب المقابلة والختم للكلام، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي والرحيم مقابل لقوله ارحمني. ومن الأدعية في هذا المقام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، أخرجه مسلم من رواية علي رضي الله عنه. وهذا أيضا تعليم للأمة ولتعظيم الله جل وعلا، حيث لم يقطع سؤاله منه ما قدمت من الذنوب وما أخرت أي من الطاعات، وقيل إن وقع مني ذنب فاغفره لي، وما أسرفت ما أكثرت من الذنوب والخطايا والأوزار والآثام، أنت المقدم وأنت المؤخر. ومعنى التقديم والتأخير فيهما هو ما يتنزل بالأشياء على منازلها وترتيبها في التكوين والتفضيل وغير ذلك على ما تقتضيه الحكمة. ومن الأدعية في هذا المقام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق معاذ رضي الله عنه. ذكرك يشتمل على جميع أنواع الثناء حتى قراءة القرآن والاشتغال بالعلم الديني، وإنما قدم الذكر على الشكر. أعني على ذكرك وشكرك، لأن العبد إذا لم يكن ذاكرا لم يكن شاكرا، كما قدم في قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي. وحسن عبادتك قيد بالحسن، لأن العبادة الحسنة هي العبادة الخالصة، فالعبادة إذا لم تكن خالصة صوابا على السنة لا تقبل ولا تنفع صاحبها. ومن الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه البخاري من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والبخل ومنع إنفاق المال بعد الحصول عليه مع حبه وإمساكه، والجبن وتهيب الإقدام على ما لا ينبغي أن يخاف. وأن أرد إلى أرض للعمر يعني بلوغ حد الهرم، يعود معه كالطفل في سخف العقل وقلة الفهم وضعف القوة. والأرذل هو الرديء من كل شيء ومن فتنة الدنيا بمعنى الاختبار، قال شعبة يعني فتنة الدجال. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن القائمة في الدنيا، وقد ورد ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم، أي خلقها، أعظم من فتنة الدجال. وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. ومن عذاب القبر، فيه إثبات لعذاب القبر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وعذابه ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني الإنس والجن، ولو سمعوا لصعقوا. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. ومن الأدعية: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح برواية أبي هريرة رضي الله عنه، أي: اللهم إني أطلب منك الفوز بالجنة وأن تجيرني من عذاب النار. وأتضمن هذا الدعاء طلب التوفيق والهداية إلى الأعمال الصالحة المبتغى بها وجه الله جل وعلا، التي هي سبب للفوز بالجنة، ويتضمن طلب البعد عن الأعمال السيئة التي هي سبب لعذاب النار. ومن الأدعية في هذا المقام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. هو حديث عمار رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح: ما علمت الحياة خيرا لي، أي إذا كانت الحياة خيرا لي في علمك للغيب. وكذلك التقدير في قوله: وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أي إذا كانت الوفاة خيرا لي في علمك. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي فيما غاب عني وفيما أشاهده، والمراد منه الخشية في جميع الأحوال. كلمة الحق يعني التكلم بالحق، والمراد العون والتوفيق على التكلم بالحق في الرضا والغضب، أي في حال الرضا وحال الغضب، أو المعنى عند رضاء الراضي وعند غضب الغاضب. وأسألك القصد، والقصد من الأمور أي المعتدل الذي لا يميل على أحد طرفي التفريط والإفراط، يعني أسألك الاعتدال والتوسط في الفقر والغنى، لا فقرا بالتفريط ولا غنى بالإفراط، لأن الفقر الشديد يستدعي ترك الصبر المؤدي إلى ارتكاب الطعن في التقدير والتكلم بأنواع البشاعة، والغنى الوسيع يؤدي إلى الطغيان والفساد، وخير الأمور أوسطها نعيما لا ينفد أي لا يفرغ، وهو نعيم الجنة، قرة عين لا تنقطع، كناية عن السرور والفرح، يقال قرت عيناه أي سر بذلك وفرح. وقيل معناه بلوغ الأمنية حتى ترضى النفس وتسكن العين ولا تستشرف إلى غيره. وأسألك الرضا بعد القضاء أي بعد قضائك علي بشيء من الخير والشر، أما في الخير فيرضى به ويقنع به ولا يتكلف في طلب الزيادة ويشكر على ما أوتي به، وأما في الشر فيصبر عليه ولا يكفر. وأسألك برد العيش بعد الموت كناية عن الراحة بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وإنما سأل هنا لذة النظر ولم يكتفي بسؤال النظر مبالغة في الرؤية وكثرتها، لأنه فرق بين رؤية ورؤية. والشوق أي أسألك لذة الشوق إلى لقائك، والشوق هو تعلق النفس بالشيء في غير ضراء، متعلق بقوله أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، أي أحيني إذا أردت حياتي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وتوفني إذا أردت وفاتي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة عند الموت. والضراء الحالة التي تضر وهي نقيض السراء، ووصف الضراء بالمضرة، ووصف الفتنة بالمضلة للتأكيد والمبالغة. اللهم زيننا بزينة الإيمان أي بشرائعه، لأن الشرائع زينة الإيمان، يعني وفقنا لأداء طاعتك وإقامة شرائعك حتى تكون لنا زينة في الدنيا والآخرة. وقوله هداة جمع هاد، أي يجمع لنا فينا بين الهدى والاهتداء. ومن الأدعية في هذا المقام: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه النسائي بإسناد صحيح من رواية محجن بن الأدرع رضي الله عنه. بأنك الباء سببية أي بسبب أنك الواحد، الواحد الأحد لا فرق بين الواحد والأحد، أي الفرد الذي لا نظير له، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله تعالى، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. الصمد الذي يصمد إليه في الحاجات أي يقصد لكونه قادرا على قضائها. قال الزجاج رحمه الله: الصمد السيد الذي انتهى إليه السؤدد فلا سيد فوقه. وقيل هو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد، وقيل هو الذي لا جوف له. قال الشعبي رحمه الله: والذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. قوله الذي لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والدة ولا صاحبة. قوله كفوا أي مثلا وندا ونظيرا. ومن الأدعية: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أخرجه أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح من رواية أنس رضي الله عنه. والمنان كثير العطاء من المنة بمعنى النعمة، والمنة مذمومة من الخلق لأنهم لا يملكون شيئا. قال صاحب الصحاح: من عليه هنا أي أنعم، والمنان من أسماء الله تعالى. يا بديع السماوات والأرض مبدعها ومخترعها لا على مثال سبق، يا ذا الجلال والإكرام أي يا صاحب العظمة والسلطان، والإنعام والإحسان. وفي نهاية الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الطيبي رحمه الله: فيه دلالة على أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب. وقال الشوكاني رحمه الله: قد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا. قال ابن حجر رحمه الله: وأرجحها من حيث السند: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الجزري رحمه الله: وعندي أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم. ورجح ذلك ابن القيم وغيره. ومن الأدعية: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح من رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.